الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجهد في وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وأجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. في الليلة الفائتة تحدثت عن الآية الأولى من هذه الآيات المباركات، وهي الآية السابعة عشرة من سورة التوبة، التي بيّن الله فيها للناس عامة وللمؤمنين خاصة، التي بيّن الله عز وجل فيها للناس عامة من جميع الأجناس والألوان وللمؤمنين خاصة بأنه لا يجوز أن يهيمن كافر على بيت من بيوت الله، لا يحل ولا يحق ولا ينبغي ولا يتأتى ولا يكون لكافر يشهد على نفسه بالكفر أن يتولى رعاية بيت من بيوت الله، أو أن تكون له السيطرة أو الهيمنة على أحد المساجد في الأرض مهما كان وفي أي مكان كان، حتى لو كان هذا الكافر في أمة غير مؤمنة ولكن فيها مسلم يريد أن يقيم لله مسجدا، لا يحل للكافر أن يغتنم فرصة أنه مسيطر على هذه البلاد ويتولى الهيمنة على المساجد. المساجد هي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق، وأفضل البيوت في الأرض على الإطلاق، وكما أشرت البارحة أول بيت في الأرض ما بني للسكن، لأنه ما هو بلازم أن يكون للإنسان بيت يسكن. الجبال قد يكون مثل ربنا تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ومن آياته والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني لما يلقي بيت خلي الله يسر له جبل جنبه يكون في غار ينم فيه ويختفي ويستريح فيه. ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، يعني يوم سفركم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالكافر لا يجوز أبدا أن يهيمن عبده، والله سبحانه جعل ملائكته يبنون أول بيت على الأرض وهو المسجد الحرام. إن أول بيت وضع للناس يعني للعبادة ما هو للسكن، للعبادة، مع أن العبادة هي اللي تسكن القلب وتسكن الجسم وتسكن الروح وتسكن النفس وتطمئن القلب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم، وكما قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني هيئنا له وحددناه له وقلنا له هنا محل البيت، محل البيت الحرام. جاء جبريل وحط له علامات حدود الحدود المسجد، جبريل حط ده لإبراهيم للمسجد الجديد، لأن المسجد وضع أولا بلده الملائكة، ما احتاج لآلات وأدوات من 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 الناس ولا مصانع من الناس. ثم جاء إبراهيم لما جاء الطوفان في عهد نوح وأزال البيت، بقيت قواعد البيت، فربنا أمر إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت وإسماعيل. فإبراهيم هو البان الثاني للمسجد الحرام، إبراهيم هو المجدد والبان الثاني للمسجد الحرام، وهو طبعا أشرف بيوت الله على الأرض. وأنا قلت الليلة اللي فاتت إني من هذا المقام، من هذا المقام في سورة التوبة يعني من الآية 17 بدأ التمهيد هنا ليلفت انتباه الناس من المؤمنين والكافرين اللي يسمعون هذه الآية، يلفت انتباههم إلى أنه إلى أن الكفار لا يحل لهم أن يكونوا مشرفين على المساجد. ثم بعد ليجرد الأمر بعد 11 آية، بعد 11 آية من هذا المقام وهي الآية 28 من سورة التوبة، ليقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وطبعا ما هم شرط يكون نجسين أبدانهم أو ثيابهم، يكفي ان قلبه نجس وكبده نجس ورئته نجسه وتصرفاته نجسه وانفاسه نجسه وحركاته نجسه وسكناته نجسه، حتى ولو كان الحمام فوق راسه ليل ونهار يسبع فيه والطيب يغطي نفسه بالطيب، لانه في عين الله نجس. والعبره ما هي بمظاهر الناس، اذا كان الانسان اللي مر على النبي عليه الصلاه والسلام وقال للمؤمنين المسلمين ما تقولون فيه، قالوا حري به أن خطب أن يخطب وإن قال أن يستمع وإن شفع أن يشفع، فسكت النبي. ثم مر رجل وهو جعير بن سراقة من فقراء المسلمين، فقال النبي للصحابة ما تقولون في هذا، قالوا حري به إن خطب أن لا يخطب، لو راح يخطب بنت الناس بوعد يزوجه، وإن قال أن لا يستمع وإن شفع أن لا يشفع. قال النبي عليه السلام هذا يعني هل اللي انتوا تقولوا عليها الكلام خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني كانت لو أرض مغروسة رجال من جنس الأول ما يساوي ما وضع كل الدنيا دي في ميزان، وضع هذا الفقير اللي تستصغرونه في عينكم في ميزان، هذا يرجح عند الله عز وجل. والرجل العبد من العبيد كان يمازح النبي عليه الصلاة والسلام، يجي المسجد هذا يمازح النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مازح صلوات الله والسلام، لأن النبي كان يمزح ولا يقول إلا حق. فجاء الرجل جالس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وغضبه من وراء، من وراء النبي من وراء هو ما يشوف الرسول عليه السلام، وضمه ضمة شديدة من وراء النبي المسجد هذا، فضم النبي وقال من يشتري العبد مني. الرجل ما كان عارف النبي الأول، ما يعرف، فلما سمع صوت النبي بدأ يحك ظهره في النبي ليتمتع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لما النبي يقول له يقول من يشتري هذا العبد مني، يقول إذا تجدني يا رسول الله كاسر، والله ما أجيب لك قروش، أنا ما أساوي شيء. قال لكنك عند الله لست بكاسد. قال أنا لو بعتنا وعرضتني البيع ما أجيب لك قروش. قال لكن عند الله تجي فيك خير كثير. لما قالوا إذا تجدني يا رسول الله كاسدا، قال لكنك عند الله لست بكاسد. فالعملية ما هي عملية مظاهر وأبها وعظمة وسيارات وسلطناء وكفار وطار، الناس يجرون خلفه ويجرون قدامه ويجرون وراه، هذه ما لها قيمة عند الله عز وجل. القيمة أن يكون قلبك مستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله ويدور يمين. أما إذا كنت منحرف ودار قلبك يسر، ما خلاص سقطت من عين الله عز وجل، واللي يسقط من عند الله ما هو بشيء، يعني موته وحياته يا بل حياته شر وموته أشر، لأنه بمجرد ما يموت يبدأ في قبره يسلط عليه بلايا في القبر، حتى إذا جاء يوم القيامة إلى جهنم. وبعدين جهنم ما هي بالأمر اليسير اللي يقعد فيها شهر ولا شهرين يعفي في النار، بل أبد الآبدين وزهر الداهرين. ف فهنا من هنا تجريد الأمر. بعدين قال مين اللي يعني إذن الآية الأولى من الآية 17 هذه تبدأ بسلب ولاية الكافر على كل مسجد. الآية الثانية اللي هي 18 تبدأ بتحقيق الولاية على المساجد في العمار في الإقامة البنيان وإقامة الصلاة يعني عمارتها حسا وعمارتها معنا. العمارة الحسية أنك تبنيها والعمارة المعنوية أنك تصلي فيها وتذكر الله فيها وتقيم أذكار الله عز وجل فيها، هذه العمارة المعنوية. وتقتضي العمارة المعنوية أيضا تطهيرها من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإبراهيم القاعد أن طهرا، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا طهرا بيتي طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود يعني والمصلين. فيجب تطهير المساجد من كل رجس حسي ومعنوي. المعنوي بأن يذكر فيه غير الله، بأن تقوم فيه حفلات الرقص وغيره. نعم. أما التدريب على العسكرية مثل ما كان الحبش يعملون في عهد النبي محمد في المسجد، تدريب على الرمي بالحراب، تدريب في المسجد ما فيها شيء. اللعب بالحراب في داخل المسجد أيضا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد بدأ الحبش يلعبون في المسجد يفرحون، لأن النبي وسع على المسلمين صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه أن يوسعوا على الناس يوم العيد. حتى لو جت بنت صغيرة تغني عند أهلها ما يمنعونها. ولما أبو بكر سمع جاريتين يغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فزجرهما، وكان يغنيان بيوم بعاث، فقال النبي عزم لأبي بكر ليقول أكذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعهما يا أبا بكر ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة، يعني عندنا ساعة ما احنا مضيقين مثلهم على غير بصيرة. الأمور اللي ما تؤدي إلى الخلاعة وإلى المجون وإلى الفساد وإلى الدعارة هذه أمرها سهل، اللي أمرها سهل. فيبين هنا في قوله في الآية 18 إنما ما هي للحصر طبعا، إنما هي لتأكيد الأمر، لتأكيد ما يجري في سياقها. كلمة إنما يعمر مساجد الله هي الحقيقة تؤدي معنى كأنه يقول لا يعمر مساجد الله إلا من أمن بالله، لكنها ليست صريحة، إنما يفيد الحصر السياق اللي هي تساق فيه. لما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا ما حصر الإيمان في هذه، ولكن صور الإيمان واضحة في هذه. ما في مانع أيضا إنما المؤمنون الذين إذا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال فيها أيضا إنما المؤمنون، وقال هنا إنما المؤمنون، وجب هنا معاني وجب هناك معاني، ومعنى آخر ثالث إنما المؤمنون الذين كانوا إذا كانوا في آخر سورة النور، في آخر سورة النور إنما المؤمنون الذين بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذه آيات كلها فيها كلمة إنما، لكن بعض الناس يقول هي للحصر، هي ليست للحصر إلا إذا كان السياق سياق الكلام يدل عليها، يعني سياق لأن اللغة العربية الكلمة الواحدة تكون في مقام تؤدي معنى وتجبها في مقام آخر تؤدي معنى آخر. هي الكلمة هي ما تغيرت ولا تبدلت، هي تغيرت ولا تبدلت. أنا ضربت مثل لذلك من بعض الناس اللي الواحد منه أول ما يقرأ له كم سطر يروح يفتي ويكفر أو يدخل الناس في اليمن وفي الكوف، وهو ما درى ما يعرف في اللغة العربية ولا الأوليات اللي في اللغة العربية ما يعرفه. وأنا أقول مثلا كلمة تمنى تأتي بمعنى تلا، تأتي بمعنى قرأ وبمعنى اشتهى، وكلمة تلا هذه تمنى تأتي بمعنى اشتهى وبمعنى قرأ. إذا جت في مقام يفسر بالتلاوة وقال تمنى تلا. وإذا كان المقام ما هو محمد تمنى تأتي بمعنى اشتهى, تمنى بمعنى اشتهى, تأتي بمعنى اشتهى, تمنى بمعنى اشتهى. وكلمة تلا تأتي, كلمة تلا تأتي بمعنى كذب واخترأ, وتأتي بمعنى قرأ. كلمة تلا تأتي بمعنى كذب, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا, واتبعوا ما تتلو أي ما تخترع وتكذب الشياطين على ملك سليمان, ما تفتر الشياطين على ملك سليمان. الشياطين يلقون في قلوب اليهود وأدمغة اليهود إن سليمان ما كان يملك إلا بواسطة خاتم سحري, وهو اللي كان ساحر. ويقول ربنا تبارك وتعالى واتبعوا, يعني اليهود, ما تتلو الشياطين وما تكذب الشياطين وتخترع على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لأن السحر كيف؟ السحر كيف؟ يعلمون الناس السحر, يعلمون هم السحرة كفار والشياطين كفار وسليمان ما كان كافرا. فاستعمل تلا بمعنى كذب, واستبعوا ما تتلو الشياطين معنى تكذب الشياطين وتخترع. ويقول في عثمان عليه السلام تمنى, وفي عثمان بمعنى تمنى بمعنى قرأ. عثمان بن عفان ليلة ما استشهد رضي الله عنه على أيدي الملاعين اللي جوا من النصر والشاء والعراق عشان يقتلوه بدعوى انه خرب الاسلام, وهم يهود عيال يهود, يرأسهم عبد الله بن سبأ اليهود اللي جاي من صنعاء, وجاء هنا في المدينة اراد يخرب, خف منهم وراح للعراق وخرب في العراق. ولما مسكوا عبد الله بن عامر امير العراق وقال له انت وش تقول؟ قال انا من اهل الكتاب, امنت بالله ورسوله وامنت بمحمد. قال ما اخبرنا عنك؟ قال لا ابدا. قال بس روح بلادنا لا تقعد في بلادنا. فراح للشام لقى معاوية هناك, فهرب الى مصر واندحر في قرية بعيدة اسمها النحارية, الان بينها وبين مصر القاهرة حوالي 115 كيلو و 110 كيلو, وبعيد عن العمران. وبدأ يدس في قلوب الجهل والرعاع العداوة لأصحاب محمد أبو بكر وعمر وعثمان, يدس في قلوب الناس العداوة لهم. ثم اتصل بجماعة اللي في العراق السريين والجماعة المصر وجابهم, اتفقوا أن يصلوا إلى مدينة النبي في موسم الحج عشان المدينة تكون خالية ويكون أهلها مسافرين إلى مكة حجاج عشان يختلي بعثمان ويقتله والذين معه. ولما جاءوا من مصر والشام وتلاقوا من مصر والعراق وتلقوا في المدينة, جاءهم علي بن أبي طالب قال ليش أنتم جايين؟ قالوا جايين على اللي غير الدين ده. قال عثمان ما غير الدين. قال لا غير الدين. هم يخترعون عليه, يقولوا حمل حمى وآوى الطريد وزاد في المنبر 4 درجات أو 3 درجات, كان المنبر النبي 3 درجات في عهد النبي أبو بكر وعمر, فرفعوا كمان 3 درجات أو 2 أو 5 درجات, فهذا خرب الإسلام. عيال اليهود يا أخوان القردة والخنازير, إذا رفع عثمان بن عفان الشهيد ذو النورين اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنته الثانية اللي زوجها له يقول لو كان لابنة ثالثة فيما يؤثر لزوجناكها, وسموه الناس ذو النورين لأنه تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يوم قالوا يوم الحديبية وأخذه المشركون وحبسوه عندهم وظنوا أنه قتل, والنبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمون على قتالهم بيعة الرضوان, يما بايع كل واحد يمد يده وبايع النبي, آخر شيء النبي وضع يده على الثانية وقال هذه يد عثمان, فبايع النبي لعثمان عن عثمان وعثمان في مكة. وكان لو كان عثمان حاضر ما كانت يده التي بايع بها خير من اليد التي بايعت له يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عثمان بن عفان يقولوا ذلك. وقلنا كثير النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة لما راه خرج النبي مرة من المرات من المسجد وانطلق خاف عليه الصحابة, فاضطر أبو هريرة وراه أو أنس. لما وصل لقاه دخل بستان وقعد فيه على قليب ودل رجليه كما ما أذكر. المهم لما جلس وإذا أبو بكر أول الناس يسرع ليبحث عن النبي محمد, قال له لا تدخل النبي جوه, لكن ما أسمح لك تدخل إلا إذا أذن لك النبي محمد, اقف على الباب حتى أستأذن لك. فدخل وقال للنبي أبو بكر بالباب يستأذن, قال أذن له وبشره بالجنة. وطلع أول ما وقف على الباب وأذن لك وإذا عمر جاي وراءه, قالوا لا تدخل حتى استأذن لك من رسول الله. فدخل وقال يا عمر بن الخطاب يستأذن, قال أذن له وبشره بالجنة. فذهب ما طلع وقال عشان يزن بالدخول, وإذا عثمان جاي وراه الثالث يركض قال اقف حتى استأذن لك. فقال له عثمان بالباب يستأذن. قال اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فتهلل وجه عثمان عندما سمع, اشرق وجهه صار كأنه قطعة من القمر, وقال الحمد لله والله المستعان, الحمد لله على الجنة والله يعني على البلوى, الله يعني على البلوى اللي ستبت. وكانت البلوى اليهودي عبد الله بن سبا اللي جاه جبل من نصر والعراق وحاصروا مدينة, وجاء عثمان علي بولديه الحسن والحسين وأبي هريرة وبعض الصحابة بيشوفهم ينافحون عن عثمان, وقال لهم علي ليش ايش الله. المهم عثمان قال يا ناس, قالوا أحمى الحمى, الحمى حمى النبي محمد وحمى عمر بعده, وعثمان من قروش ومن حلاله اشترى, كان النبي حمى الربذة اللي موجودة حول بعد الحمى مقابل عرجة بحوالي 100 كيلو من جهة الجنوب, الحمى الربذة النبي حمى عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقة, ما هو عشان لمال أحد, لمال المسلمين. وبعدين جاء عمر وسع الحمى, لما حمى ضرية بين عفيف وبين القصيب بين الراس, ولما حماه عثمان عمر جاء عثمان واشترى أبر لبني غني بجوار حمى ضرية وضمها من حلاله ومن ماله لحمى المسلمين. قالوا حمى الرسول وحمى حمى عمر قبله وحمى ده, وانتم وش دريكم دخلوا في الدين, وش يخليكم تنفحوا, لكنهم اعداء لله وشياطين الانس في صورة الدعاة الى الله عز وجل, في صورة المتدينين الداعين الى الله عز وجل. هذا عثمان. وعثمان يوم جيش العسرة اللي الناس ما هم لقين اي شيء, كل ماله جهز به الجيش, حتى قال النبي محمد جاء في صحيح البخاري جهز جيش العسرة من ماله, وقال النبي فيما يذكر ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان مغفور له, ومع أنه رضي الله فهو صار يقرأ المصحف وهم محاصرين, لأن بالليل لما أقنعهم علي أن يرجعوا كل واحد إلى بلد, اللي جاء من مصر يروح مصر واللي جاي من العراق يروح العراق. قالوا خلاص أهل اللي رايحين لمصر ماشوا اتجهوا إلى مصر, واللي رايحين العراق اتجهوا إلى الشام. ما درى علي إلا هذا اللي جايين من العراق, اللي ركان راحوا من العراق واللي رايحين لمصر يرجعون ويحاصرون عثمان في لحظة واحدة. فقال لهم علي وش جابكم؟ يقول لي اللي فيهم مصر إلا مع المصريين, لأن فيهم عبد الله بن سبا رأس الفتنة. قالوا احنا ماشيين ومسافرين رايحين لمصر, وجدنا بعير من ابل إمارة المدينة, ابل الإمارة اللي عليها عثمان وعليه غلام لعثمان من عبيد الإمارة, وان مسكناه لما شفناه يهرب منا وفتشناه, واذا معه خطاب من عثمان الى امير مصر, اذا جاءك هؤلاء فاقتلهم جميعا واحرقهم بالنار. قال طيب انتم يلي رايحين مصر لقيتوا مع العبد مع الغلام خطاب على ناقة الإمارة, طب وانتم اللي رايحين العراق وش وجدتم؟ ما استطاع يقولوا شيء. قال إذن هذا أمر بيت بليل, هذا تدبير سابق, ده ما هو تدبير ده عشان خطاب. وأقسم عثمان بالله ما كتبته ولا أرسلته ولا علمت بهذا الخطاب, ومع ذلك اعتدوا عليه وهو يتلو كتاب الله, وهو يتلو كتاب المصحف بيد اللي هو كتبه, المصحف بيد اللي هو كتبه, ويضربونه وزوجته رضي الله عنها تدافع عنه حتى قطعوا أصابعها وهي تدافع عنه. واستشهد كما قال الشعر تمنى كتاب الله أول ليل, تمنى يعني قرأ, تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. فالعرب استعملوا تمنى بمعنى تلا, واستعملوا تلا بمعنى كذب وبمعنى قرأ, هذا من كلام العرب. وكلمة ادعى تستعمل بمعنى كذب وتستعمل بمعنى طلب. ان اصحاب في الايه هذه تجي ادعى بمعنى اشتهى وطلب وتمنى, وتاتي بمعنى كذب. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون, هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون, لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. كل اللي يطلبونه يجيهم، كل اللي يشتهونه عندهم، ما يتأخر عنهم لحظة واحدة. وجاء في سورة تبارك، سورة تبارك: هذا الذي كنتم به تدعون، يعني تكذبون. تدعون هي اللفظة واحدة، لكن لو جاك واحد ما قرأ اللغة العربية وش بيعلمه؟ ان ادعى هذه بمعنى كذا وادعى هذه بمعنى استهى. لكن سياق الكلام لأهل الفصاحة، لأن الكلام أنزل بلسان عربي مبين: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أساطين بلاغة وأساطين العلم، يعني ما عرفت الإنسانية قوما في الفصاحة كالقوم الذين بعث فيهم رسول الله، هيأهم الله لتلقي كتاب الله. قبل مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام اشتغل العرب شغلا بالفصاحة والبيان، وجعلوا الأسواق في عكاظ ومجنة وذي المجاز، هي أسواق تجارية سنوية كل سنة، كل سنة يتنقلون فيها قبل موسم الحج، قبل موسم الحج عكاظ ومجنة وذي المجاز، وإذا انتهوا منها حضروا الموسم. فهذه الأسواق تقام فيها تجارات من الشرق والغرب ومن فارس والروم من كل البلاد، لكن كان لها طعم معين، وهو أن يقام منابر، منبر على السوق في محل في السوق، ويجلس عليه أحد كبار أئمة اللغة كالنابغة الذبياني، كالنابغة الذبياني المشهور وغيره، يحط له كرسي كبير ويجلس، ويجي الشعراء رجال ونساء ويقول الشعر قدامه. وكان الشعر إذا حد درجة السبق علقوه على الكعبة، المعلقات السبع اللي يعرفها أهل الأدب وأهل اللغة العربية يعلقوها على الكعبة، واللي شعره يمشي الحال يقول بس روح. ولما جات الخنسة تماضر بنت الشريد السلمية رضي الله عنها، لما جات وكانت شاعرة وألقت قصيدة قدام الحكم هذا، نظر لما سمع أبياتها قال: والله لولا أن أبا قيس، يعني الأعشى المشهور ده، صناجة العرب اللي يسمونه صناجة العرب، صناجة العرب يعني كأنه وش اسمه هذا الموسيقى، موسيقى العرب، كأنه إذا قال الشعر حقه اللي هو الأعشى قال: والله لولا أن أبا ميمون ذاك أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. ما يعني هو يقول لها انت اشعر من السوق، بس مستحي على انها مره والاعشى قبلها، والاعشى قبلها. هذا كله لاستقبال النبي محمد، عشان اذا جاءهم القران يعرفون انه ليس من كلام البشر، وانه مثل ان الله بعث كل نبي بايه هي ابلغ ما وصل قومه في العلم في بابها. فارسل موسى لقوم سحره بآيات تشبه السحر لكنها ليست سحرا، تقضي على السحر، آيات تقضي على السحر. هم يجيبون حبالهم وعصيهم وتطير وتبدأ تصير ترتفع وتنخفض وكأنها حيات من أشقى الحيات وأتعسها، ومع ذلك هو يقول له بس ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. القي عصاك، العصا اللي كان يبتند عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب، يوم ألقاها وتبدأ تكنس وتقش وتستقم وتبتلع كل ما عمله السحرة أمامها. فوقيها السحرة الجدان قالوا أمنا برب هارون وموسى. وعيسى عليه السلام يأتي لقوم بلغوا في الطب شأوا لم يعرف في من كان قبله، فأرسله الله بآيات من جنسها، يبرئ الأكمه، يعني اللي ما له حدقة، ما له فتحة هنا محل العينين، ما له فتحة، يعني وجهه قطعة واحدة لحم، الفوق الأنف ما في فتحات للعيون، لا حدقة ولا رمش ولا أبيض ولا أسود ولا أي شيء. فيجي يقول بسم الله ويحط يده يفتح ويصير له عينين كاملة. والأبرص اللي إلى اليوم ما لقوله دواء، طارت الدنيا بطبهم وأساطين الطب، إلى الأمة اكتشفوا للبرص دواء. أبدا فيما علمت إلى الآن إن اكتشفوا للبرص دواء، يجي على الأبرص ويمسح بسم الله كأن جلده ما فيه ولا نظير له في الجلد. طب هذول الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله. ويجي الميت اللي ميت اللي ميت يقول له قوم بإذن الله، يقوم بإذن الله حي قدام الناس. هذا آية ثالثة. محمد عليه الصلاة والسلام جاء بآية، هو جاء بآية شبيهة بهذه الآيات، الآيات الحسية اللي تشب العين جاء بها النبي محمد. أعطى الله كل نبي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ولكن الله أعطى محمد آيات مثلها، آيات كثيرة. مدام الحجر إذا شافه يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا قبل ما يبعث، قبل ما يبعث يقول إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالرسالة قبل البعث. والشجر ولما تصارع مع ركان المطلب، ابن عمه من بني المطلب، ابن عم ركانة، بس ركانة كان شديد البغض للنبي محمد ويحارب ويهاجي. ماشي ركانة في جبل في وادي من وديان مكة لحاله، وهو فارس من يعني شيطان من شياطين الإنس، فلقي النبي محمدا وحده منفردا، قال هذه غنيمة اليوم، فأقبل على النبي هائجا، قال له تصارعون يا ركامة؟ طبعا ركامة ما يظن النبي يقول له تصارعون، أنا واثق إني لو عشر مثله يعني مثل النبي في نظره يبي يصرعه. قال تصارعون يا ركامة؟ قال أصارعك. فعندما بدأ يصارع بمجرد ما مسك صرعه رسول الله، صار كأنه قشة، كأنه ورقة في يده. قال صرعتني؟ قال وأكبر من ذلك، أنادي هذه الشجرة فتأتيني. فخرج يركض إلى قريش يقول يا قوم ساحروا، يعني ساحروا بمحمد، روحوا للعرب تغلبوهم بمحمد في سحره، ما وجدت ساحرا أسحر من محمد. وظن إن اللي جابوا الغلبة والشجرة كان كله من السحر. وقلت لكم على حديث جابر، حديث جابر الطويل اللي في آخر صحيح مسلم، في آيات كثيرة من هذه الآيات، إنه كان إذا قضى الحاجة انصرف حتى لا يراه أحد، ما يجلس أبدا، كما قال الصحابة عنه إذا جلس لقضاء الحاجة جلس كالعذراء التي في خدرها التي لا تحب أن يراها أحد. وأول أحاديث أبو داود أو في سنة أبي داود كان إذا انطلق إلى الحاجة أبعد، كان إذا انطلق إلى الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد. فلما خرج في يقول كنا في مسير، هو جابر رضي الله عنه في الحديث رواه مسلم الصحيح، كنا في غزاة فنزلنا واديا أفيح، وادي بعيد الجنبات، فأراد النبي أن يقضي حاجة، فانطلق يبحث عن محل يستتر فيه حتى بعد جدا عن الناس، وصار يقول تتبعته بإداوة من بعيد مخافة أن يراني فيتبعد، فتابعه من بعيد. فلما جاء لم يجد شيئا يستتر به غير شجرتين متباعدتين ما هم قريبة بعض، فأخذ غصنا من واحدة وقال انقاضي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش يعني المخزوم الذي يصانع قائده. ثم أخذ من الشجرة الثانية غصنا وقال انقاذي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، المخشوش المخزوم اللي في أبو القذاب اللي ما يقدر يتأخر إذا سادته من يطول وراك، كالبعير المخشوش الذي يلائم قائدة، فجمع ما بينهما وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته. ولما مر في غزوة يقول جابر في نفس الحديث الطويل هذا، كنا في غزاة واحتاج وعطش الرسول عليه السلام، فطلب أن أحضر له ماء، فجئت بالرجل اللي معه حمارة، الحمارة يسمونها اللي هي أخشاب تعلق تربة تقف تثبت مثل أحمدة الخيمة، وتربط عليها القرب على خشبة معترض يسمونها حمارة، العرب يسمونها بالديالية حمارة، ما هي الأتان حقت الجحش، لا يسمى حمارة. فجاءوا قال له إذا، فذهب الرجل الصحابي ووجد القرب كلها يابسة تماما إلا شنا واحدة، جاء الصحابي له وقال يا رسول الله لم أجد من الماء إلا شنا يابسة بها قطرة لو أفرغته لشربه يابسها، يعني لو ميلتها عشان أنزل القطرة اللي فيها ما تصل إلى فم القربة إلا وهي ملبسة، يشربها اليابس اللي في القربة يشربها يتبلل بها. قال ائتني بها، فجيء بها ووضعت بين يدي رسول الله، وهم في حالة من الحاجة في حاجة إلى الماء. فلما جاء به قال نادي صحفة القوم، صفحة إناء كبير للجيش يمكن يأكل فيه 20-30-40-50-60 رجال يأكلون بأيديهم معه حوله. فجاء بها تحمل على الرجال ووضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فيها القربة، يعني صارت كأنها صارت بركة ماء. بعدين أخذ النبي القربة ولا يخطر على بل أحد وش بيصير، فوضع إحدى يديه الشريفتين على رأسه على فمها ومسح باليد الأخرى على ظهره على ثم قال بسم الله، فبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأخذون وينادي الصحابة يا من له حاجة إلى الماء للشرب أو الاغتسال أو لأي حال، فبدأوا يشربون ويأخذون حتى يعني الشبع والماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. في أمور كثيرة لو بدنا نعديها وكلها في صحيح البخاري ومسلم، أنا ما أجيب حاجة، حتى أبو داود ما نبدأ فيه للنادر والنسائي وابن ماذا والترمذي لأنها تحتاج السند، تحتاج بعد السند، لكن هذه اللي في البخاري ومسلم يحتاج للسند، يكفي أنه موجود في البخاري ومسلم عشان نقول صدقناه كأنه عليه ختم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أترقته أمة النبي بالقبول إلا اللي في قلوبهم مرض ما يحبون البخاري ولا مسلم ولا كل أهل السنة والجماعة، وش تبي يسوي لهم؟ ما احنا ضربين قلوبهم ولا احنا فتحينها عشان يدخل فيها تدخل فيها أنوار الإسلام، ما بيدينا حيلة فيه، ما بيدينا حيلة فيه. لكن هذا فإذا فالآيات الكونية التي أعطاها النبي تساوي الآيات اللي أعطاها الأنبياء السابقين، وزاد على ذلك هذا القرآن العظيم وهو الآية الكبرى والحجة العظمى الباقية بقاء الليل والنهار والشمس والقمر والتي لا تنسخ ولا تنسخ أحكامها حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وإحنا بعد 1400 سنة وكذا ولله الحمد والمنة نقرأ هذا القرآن كأنه ما نزل إلا هذه الليلة، كما أشرت إلى ذلك كثيرا. فالله يقول هنا إنما يعمل يعني اللي هيمن على المساجد يجب أن يكون مسلما، يجب أن يكون. هو ذكر هنا شروطا خمسة على عدد أصابع اليد الواحدة، ذكر شروط خمسة للي يستحق أن تكون له الهيمنة وشرف إقامة المساجد وعمارتها. خمس شروط يجب أن تتحقق وتتوفر في من يتولى أمر المسجد بناء أو إقامة أو إقامة شعائر، يجب أن تتوفر في هذه الشروط الخمسة. إنما يعمر مساجد الله، وطبعا هي أفضل البيوت اللي كان أفضل أحب البيوت على أرض بيوت الله، عمرها ضيوف الله، اللي بيتطهر في بيته اللي يأتي بيتا من بيوت الله لا يرفع رجله إلا الله يرفع درجه ولا يحط رجله إلا الله يحط عنه خطيئة، ماذا ما هو إلا للمسجد، فضل الله اللي يعطيه لمن يأتي إلى المسجد. وإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ما لم يحدث، والملائكة تصلي عليه على اللي قاعد في المسجد تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ما لم يحدث. وقرأت الحديث كثيرا الذي رواه مسلم في الصحيح، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. شرف ما له حد، شرف ما له حد. يعني لو قل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للواحد لو أن أحدكم يقول للصحابة لو أن أحدكم غدا إلى بطحان، هل وادي القريب ده الوادي القريب ده اللي صار الآن ده عند المنطقة هذه اللي قريب من الحرم ده، ذهب إلى بطحان فأتى بناقتين كوماوتين، يعني لا قالوا ناقتين حلال طيبات لهم من أحل ما يجد، ناقتين من أحسن النوق الثمنة. طبعا في زمننا هذا إذا وجد ناقتين أقل شيء الاثنين يجيبوا 8000 ريال، 8000 ريال الناقة من 4000 مثلا الآن. قوم كان نهج بيت طير، لو تجي المسجد وتحفظ فيه آيتين أحب إلى الله من أنك تجد يعني عند الله تجد أكثر من فرحك بناقتين لو وجدته حلال زلال بدون مشقة وبدون تعب، بدون مشقة وبدون تعب. فربنا النبي يقول إنما يعمر مساجد الله. الشرط الأول من آمن بالله يعني من أخرس العبادة لله وحده وصدق بربه إلها وربا وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووكل أمره إليه واعتمد عليه وعلم أن بأن ناصيته بيده هو لا بيد غيره، وأن الأمة لو اجتمعت جميع البشر لو اجتمع جميع البشر عيالك وأهلك وأحبابك الأقربين والأبعدين وأهل الدنيا كلها لو كانوا لك على قلب رجل واحد وأرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك بشيء، ولو اجتمعوا جميعا جميعا عشان تطمئن قلبك انك معك مع الرب العظيم، اللي لما موسى الجماعه قالوا لما تراء الجمعان يقول ربنا في القران فلما تراء الجمعان يعني جمع فرعون الكثير ابو السلاح والعدو والرماح والخيل والات الحرب مع جمع موسى القليل لا سلاح ولا حرب، فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين، الجبل عن يمينهم وعن يسارهم والعدو وراهم والبحر قدامهم، ان تقدموا غرقوا وان رجعوا هلكوا وان راحوا مالهم طريق وان راحوا مالهم طريق، ان معي ربي سيهدين، فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وقال اضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فاذا كنت مع الله لا تخاف، وإذا آمنت بالله وصدقته واعتقدت أنه سيدك وأن كل خير يصيبك بيده هو، ما هو بشنشاطك أنت تحسب أن الغنى بيدك ولا بيد ولا بيد أحد، تحسب أنك إذا تزلفت إلى غني أنك تغتني أو تزلفت إلى واحد كبير عايز يسعدك، أبدا. يقول ابن عباس كنت خطبت فالنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، طويت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن أن يكون كذلك ليكون أهلا لأن يهيمن على بيوت الله في الأرض، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. النصارى يقولوا آمنا بالله بس الله عندكم وش هو؟ يقول ثالث ثلاثة الأب، الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، والنصارى واليهود يقولوا عزير ابن الله له جب عيال، الله جب عيال، والمشركين في العرب يقولوا الله جب بنات الملائكة بنات ربنا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي قراءة سبعية الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فاستفتيهم أم أشهدوا خلقنا فاستفتيهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ويقول وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وكانوا في مكة يصرخون بالتلبية في الحج في مكة قبل الإسلام يصرخون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب ما دم ما يملكوش تعبدون له تقطعوا له تذلون نفسكم له اعبدوا ملك السماوات والأرض، لما قال واحد للنبي قال لواحد كم إله لك يا فلان، قال لي في الأرض كذا إله وفي السماء إله، قال له طيب اللي لحاجتك لضرك ونفعك ورزقك ولا، قال إله السماء، قال إذا اكتفي به، معنى حديثنا مثلا اكتفي بإله السماء اللي هو ينفعك اللي هو ينفع بيده الخير وبيده ملكوت كل شيء، هو يعبده وحده لا شريك، هو لا يقبل الشرك فهو أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه غيره رده، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وإذا قال في الآية اللي قبل هذه اللي قبل اللي أنا قريت دي اللي أول ما بديت اليوم قريتها اللي قال أولئك حبطت أعمالهم، ليه؟ لأن العمل لا يقبل ولا يصح ولا يرتفع إلى السماء إلا بشرطين، أن يكون خالصا لوجه الله ما في شرك، وأن يكون صوابا على منهج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نقص شرط أحد من الشرطين راح حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وهنا يقول إنما يعمرون مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طب الكفار لك يبيلين بعد شوي في الآية اللي هي الثالثة التاسعة والعشرين لما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف في آية 28 وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله عليم الحكيم. قاتلوا في الآية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال بعض المغفلين طب النصارى يؤمنون بالله واليوم الآخر، احنا هم إخوان، احنا كلنا أديان سماوية سماوية، ايش ما يحل لواحد من المسلمين أن يسمي اليهود اللي موجود أصحاب دين سماوي، ولا يحل المسلم يؤمن بالله ورسوله أن يعتقد أن النصارى المعاصرين لنا أصحاب دين سماوي. هذول أصحاب شاول وهذول أصحاب الملاعين جماعة تلمود، جماعة تلمود لا صلة لهم بالسماوات. ثم أنهم لو كان دينهم في الأصل صحيح إلى وقت مثلا كذا بعد مبعث النبي محمد انتهت جميع الأديان السماوية وأصبحت كأنها لا وجود لها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث القدسي يذكره ابن القيم رحمه الله وقفت على سنده، وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. الله ما يفتح باب الجنة إلا الذي يأتيه من طريق النبي محمد، بمعنى أنه يستقيم على شريعة النبي حتى يموت. فإذا مات على الإسلام أزلفه الله إلى الجنة وأدخله الجنة، وإذا مات على غير منهج النبي عمله مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو راد، كلها مردود على أهلها وعلى أصحابها. فقالوا النصارى يقول قالت اليهود عزير عشان يبين أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، ليسوا على حق. هم قالوا البعض قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فهم ليسوا على شيء حقيقة، ليس لا اليهود على شيء ولا النصارى على شيء. وذلك يقول لما قال قاتل بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغرا. وحذرنا كثيرا، حذرنا كثيرا من الناس اللي يقول على النصارى مسيحيين، حذرنا كثيرا أهل الإسلام إن واحد منهم يقول إخواننا المسيحيين أو يقول إخواننا اليهود، إذا ابتلوا يقول إخواننا اليهود، والله ما هم يخذ الإخوان القردة والخنازير، ما هم إخوان أهل الإسلام، لا النصارى إخوان أهل الإسلام ولا اليهود إخوان أهل الإسلام، هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. والواحد منهم حتى النصارى المساكين، المساكين اللي صاروا يجرون في ركاب اليهود ويؤيدونهم في كل ما يقولون وفي كل ما يتحركون، ومع ذلك هم أعداؤهم، هم يقولوا إحنا قتلنا ربكم وإلهكم. اليهود يقولوا إحنا قتلنا المسيح اللي أنتوا تقولوا هو إله السماء والأرض. أنتوا تقولوا إحنا اليهود يقولوا قتلنا وأنتوا كمان. فلكن كلمة مسيحي لا يحل لمسلم أن يطلقها على واحد من هؤلاء النصارى، قولوا نصراني أو قولوا من أهل الإنجيل، الإنجيل هل بأيديهم ده؟ وهو ما هو كتاب الله هذا اللي بأيديهم هذا، ما واحد منهم يقول إن الإنجيل هذا اللي نزل عليه، لا يدعي نصراني على وجه الأرض. يعني لو تروح الباب تسأله بابا روما ده وتسأله وتقول له هل متى إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا والأناجيل الكثيرة اللي كانت مئات الأناجيل في الأول هذه نزلت على المسيح، يقول لا، هذه كتب مؤلفة بس نقلت سيرة المسيح، مثل ابن هشام وابن إسحاق ما نقل سيرة النبي محمد. وهل ابن إسحاق في سيرة النبي هذا قرآن ولا لا؟ هذه تاريخ فيه الكذب وفيه الصح وفيه الباطل وفيه فيه أخبار موضوعة. يعني بذي سيرة ابن إسحاق، ابن إسحاق فيها قصة الغنانيق وفيها قصة مكذوبة مختلقة، وإحنا وزناها بميزان الذهب، إن كان الحديث مرفوع بسند متصل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى هذا حديث صحيح، وإن كان طرقه مقبول بس أقل درجة من الصحيح يقول ابن البيقوني والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح استهرت. إذا كان صحيح والحسن قلنا نحتج به، بس ما نثبت بعقيدة إذا كان حسن، ما نثبت بعقيدة يدوم بها المسلمين، إنما على الأقل يكون درجة حظ الصحيح، يعني صحيح وصحيح لذاته. أما إذا كان صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره نقول فيه بالأعمال، في الأعمال يعني نتعبد بطريقته، لكن ما نعتقد ما 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 ما, ما نثبت بعقيدة من عقائد الإسلام كأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وإثبات ألوهيته وربوبيته واحدا ما نثبتها بهذه الأخبار. لكن هم ما عندهم إلا هذا. ولا وإنجيل عيسى عليه السلام أنا كتبت في كتاب اسم الأديان والفرق والنعمة والصورة أن لم يدعي أحد من النصارى أنه رأى هذا الإنجيل، ونقلت عن عدد من النصارى الكبار في الأزمنة الغابرة من السنة 100 من الهجرة النبوية في كتبهم أن ما واحد منهم يدعي أن هذه الكتب لهؤلاء، بل هذه الكتب الأربعة مجهولة التاريخ، مجهولة المؤلف، مجهولة اللسان اللي كتبت به، مجهولة البلد التي كتبت فيها، إلا متى. إنجيل متى هو الوحيد، وهو الوحيد اللي كان من الحواريين، لأن متى كان عامل للرومان يجمع لهم الصدقة الجباية، يعني جابي المال للرومان. وكان اليهود يحتقرون من يتعامل مع الرومان، لأن الرومان وثنيين ويذلون اليهود، فكان اليهود يبغضون من يتعامل مع 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 الرومان. وكان متى عامل للرومان للجبائي، فمر عليه المسيح عليه السلام كهم مجفين الأناجيل الأربعة اللي موجودة بأيديهم الآن اللي متى ومرق فيها القصة اللي نذكر هذه. فلما مر عليه عيسى عليه السلام قال قم واتبعني، فقام على طول وآمن به ودخل معه البيت اللي بيأكل فيه هو وأصحابه، وألفه متى هو صار أحد أصحاب الأناجيل وصار من الحواريين، هو الوحيد. لكن في أي سنة كتب ما ندري بالضبط، وين راح متى بعدها، وراح الحبشة ولا راح مصر وقتل هناك، هذا أمر مكتوب في الكتب، لكن تاريخ الكتب هذه ما ثبتت واعتبرت رسمية إلا سنة 323 من ميلاد المسيح، سنة 300. وإحنا عندنا كل آية تنزل من السماء على الأمي محمد يأتي يدعو كتاب الوحي اكتب هذه الآية في مكان كذا، لأن جبريل يعلمه اكتب هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، ويقراها النبي مرة واحدة كسورة الأنعام وتثبت في قلبه تسجيل لا يقبل التغيير والتبديل إلا ما شاء الله، كما قال سنخلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ما ننسخ من آيات أو نتانة بخير منها أو مثلها فعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه آيات الله، فليؤمن بالله هذا اللي يتقلد. لكن قال بعض الناس يتقربون الحين اليهود النصارى فيقول يا الله خلينا نصير دين واحد، دين واحد تجمع بين الليل والنهار وبين الجنة والنار وبين الظلمات والنور، ما يستطيع تجمع بين اللي يقول لا إله إلا الله وبين اللي يقول عزير ابن الله أو يقول نصارى ابن الله، ما يجمع بينهما، ما في أي جامع. إما الله لا يضلنا نروح معهم ضالين أو يجوهم يهتدون وصروا مسلمين، متى يكون الجامع؟ إذا أسلمنا جميعا لله رب العالمين، مثل ما قال النبي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين. هذا اللي عليه اجتماع، هذا اللي اجتمع، هذا اللي اجتمع عليه الناس، هذا اللي يكون قربة صحيح وتقارب صحيح ومودة صحيح ونصروا أهل ونصروا أحباب ونصروا مخالطين. فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا زكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا زكاة وخلوا سبيلهم، هذا هو الحق. ده يقول رب خاتل إنما يعون مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، هذا الشرط الثالث من شروط الولاية على المسجد، من شروط صحة الهيمنة على المسجد، من صحة الإشراف على المسجد، من صحة التسلط على المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، يعني أداها مجودة، لأن كلمة أقام يعني أتى بها معدلة مرتبة بأركانها وفرائضها وشرائطها وواجباتها وهيئاتها. طبعا الهيئات لو قصر فيها الأمر سهل، فهيئات الصلاة لو قصر فيها الأمر ما هو ذاك، ما تقرب الصلاة، إنما تخرب الصلاة لو ترك ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها أو واجبا من واجباتها، هذا اللي يخرب الصلاة. لكن لو أخل بهيئة، يعني بدل ما يحط إيده اليمنى على اليسرى في الصلاة نزلها، الصلاة صحيحة. لو بدل ما يحطها حطها على صدره نقول له سهل، حطها على تحت الصدر بشوية نقول له الأمر سهل، حطها تحت السرة نقول له لا من يزعل، لا نزعل عليك ولا شيء. النبي كان نؤمر في حديث البخاري من طريق سهل بن سعد الساعدي، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. أنا في أي مكان ما جاء عندنا حديث صحيح ثابت أين كان يضع النبي يديه، بقى يذكر عن علي إن كان يحطها تحت السرة، وبعض الناس يقول فوق السرة، وبعض الناس يقول على تر، وجانا آخر الزمن ناس في عهدنا اللي احنا حاضرين فيه ده وقالوا لنا لا، وتضع اليد على النحر كده. ليش؟ لأن ربنا يقول إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. انحر يعني حط يدك على نحرك، يقول كده تفسير للقرآن، فصلي ربك وانحر. النحر يا ولدي معناه الذبيحة، الذبح يوم العيد ده الأضحية، نحر الذبيحة، نحر النسك، ما وحطك على النحر ده. لكن هو يتدين تلاقي حاطط مشان كده عند رقبته كده يحسب ان هذا هو الدين. ولكن انا اقول كله من الهيئات، حتى لو شفته عامل كده ما اقول صلاته خربت، حتى لو شفت نحرها نحر ما اقول له خربت صلاة، لان هيئة من الهيئات. كذلك لو وضع، انا اعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام، مع ان كثير من الناس ما تشوفهم يعملون هذا، كان يرسل اذا ركع قبض يديه على ركبتيه، قبض ركبتيه وهو راكع، وإذا سجد، وطبعا تصير إيديه مفروشة، لكن إذا سجد خلى الأصابع قريبة من التلاصق وجافة بين الضبعين، حتى لو كانت هناك عنز ولا شاة مر تحت إبطيه، تعالى صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة تطام، المرأة ما هي من السنة لها إنها تباعد بين ضبعيها، إنما الرجل هو اللي يفعل، أما المرأة تجمع بين الضبعين، يعني تلتصق، تخلي إيديها كوعها ملصوق في جنبها، كوعها ملصوق في جنبها، وإذا أيضا سجدت ما تجافي أيضا بنفس الطريقة دي، لأن المرأة أما ابنها، وهكذا كان يفعل صاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، من الصحابيات كنا يفعلن هذا. فلكن وكان إذا ركع إذا جلس للتشهد ألقم ركبته اليسرى بيده اليسرى، ألقمها يعني كأن الركبة اليسرى صارت لقمة في فم اليد اليسرى، تقبض الركبة اليسرى بيده، يعني تصير الأصابع اليسرى ملتوية تحت الركبة وباطن وراحة الكف فوق الركبة وفوق الركبة، هذا عمل النبي محمد. وأما اليد اليمنى فكان يجمع الخنصر والبنصر والسباب والوسطى هكذا إلى باطن الكف، ثم يقوس الإصبع السبابة تقويس، وبعدين يخلي الإبهام كأنه بطنه متجهة إلى راس الإصبع اللي هو السبابة، ولك فوقها هكذا، يقول وعقد 53، وعقد إذا جلس اليمنى يعقد بها 3 كما جاء في البخاري وغيره، وعقد 53، هذه باليد اليمنى. الناس عمتهم حاطط يدين ومفتوحات على بعض، نقول له الأمر سهل. هذه من هيئات الصلاة، يعني لا تضر الصلاة إن عرفت السنة وأدتها، فهذا أنفع لك وأحسن لك، وإن جهلت هذا الأمر، الأمر فيه يسر ما هو ذاك الضيق اللي ضيق عليك في الصلاة، هذا عمل الإسلام، هذه هيئات الصلاة. لكن تأديها بالأركان، لما جاء الرجل صلى ركعتين في المسجد وقال السلام عليك يا رسول الله، استعجل، قال عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. هذا اللي أعرفه. شوف الأول النبي 3 مرات ما علمه، لأنه ما طلب العلم، 3 مرات وهو يخطي
والنبي ما يعلمه، يعني ما هو أول ما جاله الأول مرة قال صلي اعمل كذا سوي كذا، لأنه ما قال له كيف أعمل، فتركه عشان يتربى ويتأدب، عشان يتربى ويتأدب. ها مثل ما جاء جبريل للنبي في أول يوم، أول يوم انزع الوحي، قال فأخذني فضمني وحتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثلاث مرات للتعليم عشان يلفت الانتباه ويطر كل دماغه في استقبال ما يلقى إليه. فكذلك الرجل ثلاث مرات النبي يعلمه، لكن لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، قال إذا أردت الصلاة يعني بعد الطهارة طبعا فاستقبل القبلة وكبر. الله أكبر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر لتكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلم الناس أصول الصلاة، لأن هناك أمور أخرى، أمور أخرى كالتشهد، وعمت أهل العلم، عمت أهل العلم ما أقول كل، على أنه ركن من أركان الصلاة، وخصوصا التشهد الثاني الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية كالمغرب، التشهد الأخير ركن. وحتى السلام عند الشافعية والمالكية والحنابلة ركن، بس الأحناف لا يرونه ركن، بل يخرج من الصلاة بأي شيء أهواهم. إنما إحنا المهم إن أكثر أهل العلم أكثر على أن حتى السلام ركن، حتى بعضهم يشترط في السلام أن يكون معرفا بالألف واللام، حتى لو قال السلام عليكم ما يكفي، هذه ضرورات يعرفها طالب العلم. ونعرف إن فاتحة الكتاب وقال في الآية في الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب افرض إن على طول أول ما قال الله أكبر قال بسم الله إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر وركع، لا نقول له هذا تيسر لك من القرآن، لكن في ميسر أمر غير محدد، هذا عام اللي هو اقرأ ما تيسر معك عام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، من صلى بغير فاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب جماعات كثيرة من جنب أهل العلم، وأنا طبعا أؤيد مذهبهم، أنه من صلى بغير فاتحة الكتاب فلا صلاة له، لكن إذا كنت أنت إمام هذا فرض عليك، وإذا كنت منفرد فرض عليك، ولكن إذا كنت مأموم بقدر ما يتيسر لك. فإذا كنت تستطيع تعرف إمامك وأنه له سكتات، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت سكتة، وإذا قال ولا الضالين وقال آمين والصحابة قالوا آمين سكت سكتة، وإذا انتهى من قراءة السورة أو الآية اللي بعد الفاتحة سكت سكتة قبل الركوع، هذا ثابت. لكن مقدار السكتات عرفنا واحدة منهم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه سأله قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأنا حذرت هذه وجدتها تقريبا تعادل قراءة الفاتحة، يعني لو استعجلت أنت شوي تعادل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان سريع الكلام صلوات الله وسلامه عليه، النبي كان إذا تكلم يستطيع أي واحد يعيد كلامه، النبي كان إذا تكلم يستطيع أي واحد يعيد كلماته كلمة كلمة، ولما سئلت إحدى نسائه رضي الله عنها عن قراءة النبي كان يقرأ القرآن مدا، أو تقول كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بها صوته طبعا الحمد الرحمن الرحيم، يمد بها صوته مالك يوم الدين، وكان يقرأ مالك يوم الدين في قراءة السبعية لا شك ولا ريب، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين قراءتان سبعيتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قراءة النبي مدا مدا عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا استطعت أنك تقرأ الفاتحة، إذا كنت ما عندك فرصة اقرأ عندما يقرأ الاستفتاح الإمام حقك، لأن قراءة الفاتحة أولى من الاستفتاح. قراءة الفاتحة لأنها وصفت بالركنية أو الشرط أو الفضلية أو الفرضية، فلكن الاستفتاح ما هو فرض من السنن، لو تركت ما فسد صلاتك ما فسد صلاتك. فأنت إذا لقيت إمامك ما يسكت بعد الفاتحة اقرا الفاتحة. قال لي واحد طيب إذا قرأت قبل الفاتحة، واحد مرة حتى أدعي أنه طالب علم يقول لي إذا قرأت الفاتحة في وقت الاستفتاح منصد سبكت الإمام. أنت ما سبكت الإمام، الإمام أنت المطلوب بتتباعه بمتابعته. إذا كبر كبر، وإذا ركع فركع، وإذا رفع فرفع، وإذا سجد فاسجد، وإذا جلس فاجلس، وإذا قال السلام عليكم السلام يعني سلم. أما كونك تقرأ قبله آية أو بعده آية ما هي مسابقة ولا لها دخل أبدا. فأنت تقرأ في سكتات الإمام، إن قدرت توزن، إن كنت تعرف إمامك في سكتاته تقدر تقرأ الفاتحة ولو تجزئها في السكتة الأولى شوية وفي الثانية شوية وثالث شوية، ما في معنى. إذا لم تستطع ذلك افرض إمامك أول ما يقول الله أكبر يقول الحمد لله رب العالمين. في أم يعملوا كذا، في أم يعملون كذا، ما هو كل الأمة علماء. فأنت ما عليك إذا لم تستطع القراءة حاول في سكتات بأي طريقة تقترث آية آيتين من الفاتحة. إذا عجزت فلا شيء عليك، لا تكون الفاتحة حينئذ فرضا عليك، وإمامك متحمل لهذه ولا وزر عليك البتة وصلاتك صحيحة. لكن إذا كنت إماما أو كنت منفردا لا بد من قراءة الفاتحة في السرية سرا وفي والجهرية جارا إذا كنت إماما أو منفردا. هذا طبعا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام صلاة جودها وآت الزكاة. طبعا بسيطة، كل ما يكون عندك وعندك 1,025,000، وأنت إذا طلعت من 1,025,000 أنت تعرف أنا والله مجرب. هو النبي قال ما نقص مال من صدقة. صحيح لو عندك 1,000,000 وطلعت منه 25,000 وجدت عنده بعدين لقيته 1,000,000 إلا 25,000، لكن أنت ما تدري إن 25,000 اللي طلعتها منه يجعل الله البركة في الجزء الباقي أضعاف 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 25,000 اللي طلعتها، لأنه ما نقص مال من صدقة، والصدقة تزيد المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمجرب إن اللي يأتي الزكاة اللي يؤتي الزكاة يوسع الله عليه ويأتيه من حوارزقه من حيث لا يحتسب، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة، بقي نقطة، ولم يخشى إلا الله. هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، الناس يحسبونها سهلة بس يمر عليها مرور عابر، مرور الكرام اللي يقولون ده، وما هو الكرام اللي يمرون عليه دون أن يستفيدوا منها. لأن كلمة لم يخشى إلا الله يعني لا يدخل في قلبه خوف السر إلا من الله وحده، لا يدخل في قلبه خوف السر. افهم كلمة خوف السر دي بشرحها، لم يخف من أحد خوف السر إلا من الله وحده. يعني يكون قلبه، لأنك أنت افرض أن واحد تبغضه وتتجمل معه وتبين له إنك مطيع وسميع وأنك معه، أنت ما بتخافه خوف السر، أنت خايفه ظاهرا بتبين له ظاهر. لكن الناس اللي يروح مثلا أنا البدوي في مصر أو في الشام والدسوقي أو في العزروس في العداد أو هذا اللي في الشام والحسن والحسين اللي نادوهم بقبابهم وقبارهم يكونوا موجودين هناك، لأن الحسين له في الشام قبة وفي مصر قبة وفي العراق قبة وفي كل حتة قبة، وهو العراق ما قطع جلدته وحطوا كل واحدة جلدته، ورأس الحسين ما طب مصر وجسم الحسين ما طب مصر ولا واحد من أصحاب من هؤلاء. إنما جاء العبيد اليهودي اللي يسمونه معز الدين له مذل دين الله اليهودي, العبيد اللي يسمونه معز الفاطمي, جاب جثث لما احتلوا القاهرة, بنوا القاهرة واحتلوها سنة 351 هجرية, جاب جمال وحمير محملة بأكياس وفيها جثث يدعي أنها جثث. ولما وصل لمصر خلى جوهر السجلي خطط وقال هذه جثث الحسين, حفظ عليه قبة لأول مرة في تاريخ الإسلام, وهذا لزينب بنت الحسين بنت علي, وهذا لسكينة بنت الحسين, وهذا لفلان علي بن زين العابد. والله ما طبوا مصر ولا شفوا ولا بعينهم لا حي ولا ميت ولا دخلوها بحال من الأحوال. معروف في التاريخ وين دفنوا وين ماتوا, معروف في تاريخ أصحاب النبي وين دفنوا وين ماتوا, خصوصا آل البيت, آل البيت معروفين وين دفنوا وين ماتوا. فصار هذا اليهود الخبيث اللي يسمونه معز لدين الله الفاطمي وهو مذل لدين الله اليهود العبيدي من أتباع أبناء ميمون القداح, أبوه يهود وأمه مجوسية كان من أهل السلام يا من الشام, هذا اللي جاب هالجثث وعمل هالقبر. فصار الناس يخاف من الحسين أكثر ما يخاف من ربنا, ويخاف من البدو, يقول تراه يغضب بسرعة, يقول واحد منه للثاني تراه يغضب بسرعة, إياك إياك إنك تعمل شيء يغضبه, هو لو حي والله ما در عنك, والله لو انه في غرفة وحي ما مات ولا جاء شيء والله ما يدري عنك وانت بينك وبين الجدار. الانبياء ما كانوا يعلمون غيره, الانبياء ما يعلمون غيره. ابراهيم عند الملائكة ويحسبهم ضيوف يأكلون الطعام والملائكة ما يأكلون الطعام, ولما رأى يديهم لا تصل الى كرهم واوجس منهم خيفة. والنبي ولوط عليه السلام لما شاءوا جماعة الخساس يركضون وراء الملائكة يحسبونهم ابناء يجرون وراهم, قال لا تقول الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. المهم لما لقاهم بدأ يدخل الضيوف, يدخل الضيوف ويحاول يسك الباب, قالوا لي يا لوط, وما يعرف إنهم ملائكة, يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. هذا والنبي محمد عليه السلام في أمور كثيرة ما يعرف إلا على الباب عليه الصلاة والسلام. فلا الله أعلم, صلى الله على نبيه. تقطعوا لوت تذلون نفسكم لوت, اعبدوا ملك السماوات والأرض. لما قال واحد للنبي قال لواحد كم إله لك يا فلان, قال لي في الأرض كذا إله وفي السماء إله. قال له طيب اللي لحاجتك لضرك ونفعك ورزقك ولا, قال إله السماء. قال إذا اكتفي به, معنى حديثنا مثلا اكتفي بإله السماء اللي هو ينفعك واللي هو ينفع بيده الخير وبيده ملكوت كل شيء, هو يعبده وحده لا شريك, هو لا يقبل الشرك, فهو أغنى الشركاء عن الشرك, من أشرك معه غيره رده. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وإذا قال في الآية اللي قبل هذه اللي قبل اللي أنا قريت دي اللي أول ما بديت اليوم قريتها اللي قال أولئك حبطت أعمالهم, ليه؟ لأن العمل لا يقبل ولا يصح ولا يرتفع إلى السماء إلا بشرطين, أن يكون خالصا لوجه الله ما في شرك, وأن يكون صوابا على منهج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نقص شرط أحد من الشرطين راح حبطت أعمالهم وفي النار هم خالد. وهنا يقول إنما يعملون مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طب الكفار لك يبيلين بعد شوي في الآية اللي هي الثالثة التاسعة والعشرين لما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, وإن خفتم عائلة فسوف في آية 28 وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله شيئا الله عليم الحكيم. قاتلوا في الآية التاسعة والعشرين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال بعض المغفلين طب النصارى يؤمنون بالله الآخر, احنا هم اخوان, احنا كلنا ديان سماوي سماوية, ايش ما يحل لواحد من المسلمين ان يسمي اليهود اللي موجود اصحاب دين سماوي, ولا يحل المسلم يؤمن بالله ورسوله ان يعتقد ان النصارى المعاصرين لنا اصحاب دين سماوي. هذول اصحاب شاول وهذول اصحاب الملاعين جماعة تلمود, جماعة تلمود لا صلة لهم بالسماوات. ثم انهم لو كان دينهم في الاصل صحيح الى وقت مثلا كذا بعد مبعث النبي محمد انتهت جميع الأديان السماوية وأصبحت كأنها لا وجود لها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث القدسي يذكره ابن القيم رحمه الله وقفت على سنده, وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. الله ما يفتح باب الجنة إلا الذي يأتيه من طريق النبي محمد, بمعنى أنه يستقيم على شريعة النبي حتى يموت.
فإذا مات على الإسلام أزلفه الله إلى الجنة وأدخله الجنة. وإذا مات على غير منهج النبي عمله مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو راد، كلها مردودة على أهلها وعلى أصحابها. فذي قالوا النصارى يقول قالت اليهود عزير عشان يبين أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، ليسوا على حق. هم قالوا البعض قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون بقولهم. فهم ليسوا على شيء حقيقة، ليس لا اليهود على شيء ولا النصارى على شيء. وذلك يقول لما قال قاتل بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغرا. حذرنا كثيرا من الناس اللي يقول على النصارى مسيحيين، حذرنا كثيرا أهل الإسلام إن واحد منهم يقول إخواننا المسيحيين أو يقول إخواننا اليهود، إذا ابتلوا يقول إخواننا اليهود، والله ما هم يخذ الإخوان القردة والخنازير، ما هم إخوان أهل الإسلام. لا النصارى إخوان أهل الإسلام ولا اليهود إخوان أهل الإسلام، هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. والواحد منهم حتى النصارى المساكين، المساكين اللي صاروا يجرون في ركاب اليهود ويؤيدونهم في كل ما يقولون وفي كل ما يتحركون، ومع ذلك هم أعداؤهم، هم يقولوا إحنا قتلنا ربكم وإلهكم. اليهود يقولون احنا قتلنا المسيح اللي انتوا تقولوا هو اله السماء والارض، انتوا تقولوا احنا اليهود يقولوا قتلنا وانتوا كمان. فلكن كلمة مسيحي لا يحل لمسلم ان يطلقها على واحد من هؤلاء النصارى، قولوا نصراني او قولوا من اهل الانجيل، الانجيل هل بايديهم ده وقولوا هو ما هو كتاب الله هذا اللي بايديهم هذا، ما واحد منهم يقول ان الانجيل هذا اللي نزل عليه، لا يدعي نصراني على وجه الارض. يعني لو تروح الباب تسأله بابا روما ده وتسأله وتقول له هل متى إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا والأناجيل الكثيرة اللي كانت مئات الأناجيل في الأول هذه نزلت على المسيح، يقول لا، هذه كتب مؤلفة بس نقلت سيرة المسيح، مثل ابن هشام وابن إسحاق ما نقل سيرة النبي محمد. وهل ابن إسحاق في سيرة النبي هذا قرآن ولا لا؟ هذه تاريخ فيه الكذب وفيه الصح وفيه الباطل وفيه فيه أخبار موضوعة، يعني بمثل سيرة ابن إسحاق، ابن إسحاق فيها قصة الغنانيق وفيها قصة مكذوبة ومختلقة، وإحنا وزناها بميزان الذهب، إن كان الحديث مرفوع بسند متصل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى هذا حديث صحيح، وإن كان طرقه مقبول بس أقل درجة من الصحيح يقول ابن البيقوني والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح استهرت. إذا كان صحيح والحسن قلنا نحتج به، بس ما نثبت بعقيدة إذا كان حسن، ما نثبت بعقيدة يدوم بها المسلمين، إنما على الأقل يكون درجة هذا الصحيح، يعني صحيح وصحيح لذاته. أما إذا كان صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره نقول فيه بالأعمال، في الأعمال يعني نتعبد بطريقته، لكن ما نعتقد ما 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 ما, ما نثبت بعقيدة من عقائد الإسلام كأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وإثبات ألوهيته وربوبيته واحدا ما نثبتها بهذه الأخبار. لكن هم ما عندهم إلا هذا، ولا وإنجيل عيسى عليه السلام أنا كتبت في كتاب اسم الأديان والفرق والنعم والصرة أن لم يدعي أحد من النصارى أنه رأى هذا الإنجيل، ونقلت عن عدد من النصارى الكبار في الأزمنة الغابرة من السنة 100 من الهجرة النبوية في كتبهم أن ما واحد منهم يدعي أن هذه الكتب لهؤلاء، بل هذه الكتب الأربعة مجهولة التاريخ، مجهولة المؤلف، مجهولة اللسان اللي كتبت به، مجهولة البلد التي كتبت فيها، إلا متى. إنجيل متى هو الوحيد، وهو الوحيد اللي كان من الحواريين، لأن متى كان عامل للرومان يجمع لهم الصدقة الجباية، يعني جابي المال للرومان. وكان اليهود يحتقرون من يتعامل مع الرومان، لأن الرومان وثنيين ويذلون اليهود، فكان اليهود يبغضون من يتعامل مع 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 الرومان. وكان متى عامل للرومان للجبائي، فمر عليه المسيح عليه السلام
كهم مجفل أناجيل الأربعة اللي موجودة بأيديهم الآن المتى ومرق فيها القصة لنا أذكر هذه. فلما مر عليه عيسى عليه السلام قال قم واتبعني، فقام على طول وآمن به ودخل معه البيت اللي بيأكل فيه وأصحابه وألفه متى، هو صار أحد أصحاب الأناجيل وصار من الحواريين هو الوحيد. لكن في أي سنة كتب ما ندري بالضبط، وين راح متى بعدها، وراح الحبشة ولا راح مصر وقتل هناك، هذا أمر مكتوب في الكتب. لكن تاريخ الكتب هذه ما ثبتت واعتبرت رسمية إلا سنة 323 من ميلاد المسيح، سنة 300. وإحنا عندنا كل آية تنزل من السماء على الأمي محمد يأتي يدعو كتاب الوحي اكتب هذه الآية في مكان كذا، يعني جبريل يعلمه اكتب هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، ويقراها النبي مرة واحدة كسورة الأنعام وتثبت في قلبه تسجيل لا يقبل التغيير والتبديل إلا ما شاء الله، كما قال سنخلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ما ننسخ من آيات أو نسانة بخير منها أو مثلان تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه آيات الله، فليؤمن بالله هذا اللي يتقلد. لكن قال بعض الناس يتقربون الحين اليهود النصارى فيقول يلا خلينا نصير دين واحد، دين واحد تجمع بين الليل والنهار وبين الجنة والنار وبين الظلمات والنور، ما يستطيع تجمع بين اللي يقول لا إله إلا الله وبين اللي يقول عزير ابن الله أو يقول نصارى ابن الله، ما يجمع بينهما، ما في أي جامع. إما الله لا يضلنا نروح معهم ضالين أو يجوهم يهتدون وصروا مسلمين. متى يكون الجمع؟ إذا أسلمنا جميعا لله رب العالمين، مثل ما قال النبي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا اللي عليه اجتماع، هذا اللي عليه اجتماع، هذا اللي اجتمع عليه الناس، هذا اللي يكون قرب صحيح وتقارب صحيح ومودة صحيح ونصروا أهل ونصروا أحباب ونصروا مخالطين. فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيله، هذا هو الحق. ده يقول رب خاتل إنما يعون وساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، هذا الشرط الثالث من شروط الولاية على المسجد، من شروط صحة الهيمنة على المسجد، من صحة الإشراف على المسجد، من صحة التسلط على المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، يعني أداها مجودة، لأن كلمة أقام يعني أتى بها معدلة مرتبة بأركانها وفرائضها وشرائطها وواجباتها وهيئاتها. طبعا الهيئات لو قصر فيها الأمر سهل، فهيئات الصلاة لو قصر فيها الأمر ما هو ذاك، ما تقرب الصلاة، إنما تقرب الصلاة لو ترك ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها أو واجبا من واجباتها، هذا اللي يقرب الصلاة. لكن لو أخل بهيئة، يعني بدل ما يحط إيده اليمنى على اليسرى في الصلاة نزلها، الصلاة صحيح. لو بدل ما يحطها حطها على صدره نقول له سهل، حطها على تحت الصدر بشوية نقول له الأمر سهل، حطها تحت السرة نقول له لا من زعلان يزعل عليك ولا شيء. النبي كان نؤمر بحديث البخاري من طريق سهل بن سعد الساعدي كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. أنا في أي مكان ما جاء عندنا حديث صحيح ثابت أين كان يضع النبي يديه، يذكر عن علي إن كان يحطها تحت السرة، وبعض الناس يقول فوق السر، وبعض الناس يقول على تر، وجانا آخر الزمن ناس في عهدنا اللي احنا حاضرين فيه ده وقالوا لنا لا وتضع اليد على النحر كده. ليش؟ لأن ربنا يقول إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، انحر يعني حط يدك على نحرك، يقول كده تفسير للقرآن صلي ربك وانحر. النحر يا ولدي معناه الذبيحة، الذبح يوم العيد الأضحية، نحر الذبيحة نحر النسك، ما هو حطك على النحر ده. هل لكن هو يتدين تلاقي حاطط مشان يديه عند رقبته كده يحسب ان هذا هو الدين. ولكن انا اقول كله من الهيئات، حتى لو شفته عامل كده ما اقول صلاته خربت، حتى لو شفت نحرها نحر ما اقول له خربت صلاته، لان هيئة من الهيئات.
كذلك لو وضع، أنا أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كثير من الناس ما تشوفهم يعملون هذا، كان يرسل إذا ركع، قبض يديه على ركبتيه، قبض الركبتين وهو راكع، وإذا سجد، وطبعا تصير إيديه مفروشة، لكن إذا سجد خلى الأصابع قريبة من التلاصق وجافة بين 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 الضبعين، حتى لو كانت هناك عنز ولا شات مر تحت إبطيه تعالى صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة تطام، المرأة ما هي من السنة لها إنها تباعد بين ضبعيها، إنما الرجل هو اللي يفعل، أما المرأة تجمع بين الضبعين، يعني تلتصق، تخلي إيديها كوعها ملصوق في جنبها، كوعها ملصوق في جنبها، وإذا أيضا سجدت ما تدافي أيضا بنفس الطريقة دي، لأن المرأة أما ابنها، وهكذا كان يفعل صاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، من الصحابيات كنا يفعلن هذا. فلكن وكان إذا ركع، إذا 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 جلس للتشهد ألقم ركبته اليسرى بيده اليسرى، ألقمها يعني كأن الركبة اليسرى صارت لقمة في فم اليد اليسرى، تقبض اليد، تقبض الركبة اليسرى بيده، يعني تصير الأصابع اليسرى ملتوية تحت الركبة، وباطن وراحة الكف فوق الركبة، وفوق الركبة، هذا عمل النبي محمد. وأما اليد اليمنى فكان يجمع الخنصر والبنصر والسباب والوسطى هكذا إلى باطن الكف، ثم يقوس الإصبع السبابة تقويس، وبعدين يخلي الإبهام كأنه بطنه متجهة إلى راس الإصبع اللي هو السبابة، ولك فوقها هكذا، يقول وعقد 53، وعقد إذا جلس اليمنى يعقد بها 3 كما جاء في البخاري وغيره، وعقد 53، هذه من يد اليمنى. الناس عمتهم حاطت يدين ومفتوحات على بعض، نقول له الأمر سهل، هذه من هيئات الصلاة، يعني لا تضر الصلاة، إن عرفت السنة وأدتها بهذا أنفع لك وأحسن لك، وإن جهلت هذا الأمر، الأمر فيه يسر، ما هو بذاك الضيق اللي ضايق عليك في الصلاة، هذا عمل الإسلام، هذه هيئات الصلاة، لكن تأديها بالأركان. لما جاء الرجل صلى ركعتين في المسجد وقال السلام عليك يا رسول الله، استعجل، قال عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. هذا اللي أعرفه. يشوف الأول النبي 3 مرات ما علمه، لأنه ما طلب العلم، 3 مرات وهو يخطي والنبي ما يعلمه، يعني ما هو أول ما جاله الأول مرة قال يحصل لي يعمل كذا وسوي كذا، لأنه ما قال له كيف أعمل، فتركه عشان يتربى ويتأدب، مثل ما جاء جبريل للنبي في أول يوم انزل الوحي، قال فأخذني فضمني وحتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. 3 مرات للتعليم عشان يلفت الانتباه ويصير كل دماغه في استقبال ما يلقى إليه. فكذلك الرجل 3 مرات النبي يعلمه، لكن لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، قال إذا أردت الصلاة، يعني بعد الطهارة طبعا، فاستقبل القبلة وكبر. الله أكبر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر لتكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا،
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلم الناس أصول الصلاة، لأن هناك أمور أخرى، أمور أخرى كالتشهد. وعمت أهل العلم، عمت أهل العلم ما أقول كل، على أنه ركن من أركان الصلاة، وخصوصا التشهد الثاني الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية كالمغرب، التشهد الأخير ركن. وحتى السلام عند الشافعية والمالكية والحنابلة ركن، بس الأحناف لا يرونه ركن، بل يخرج من الصلاة بأي شيء أهواهم. إنما إحنا المهم إن أكثر أهل العلم أكثر على أن حتى السلام ركن، حتى بعضهم يشترط في السلام أن يكون معرفا بالألف واللام، حتى لو قال السلام عليكم ما يكفي. هذه ضرورات يعرفها طالب العلم. ونعرف إن فاتحة الكتاب وقال في الآية في الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب افرض إن على طول أول ما قال الله أكبر قال بسم الله إنا أعطيناك الكوثر صلى ربك وانحر وركع، لا نقول له هذا تيسر لك من القرآن، لكن فيه ميسر أمر غير محدد. هذا عام اللي هو اقرأ ما تيسر معك عام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. من صلى بغير فاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب جماعات كثيرة من جنب أهل العلم، وأنا طبعا أؤيد مذهبهم، أنه من صلى بغير فاتحة الكتاب فلا صلاة له. لكن إذا كنت أنت إمام هذا فرض عليك، وإذا كنت منفرد فرض عليك، ولكن إذا كنت مأموم بقدر ما يتيسر لك. فإذا كنت تستطيع تعرف إمامك وأنه له سكتات، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت سكتة، وإذا قال ولا الضالين وقال آمين والصحابة قالوا آمين سكت سكتة، وإذا انتهى من قراءة السورة أو الآية اللي بعد الفاتحة سكت سكتة قبل الركوع، هذا ثابت. لكن مقدار السكتات عرفنا واحدة منهم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه سأله قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأنا حذرت هذه وجدتها تقريبا تعادل قراءة الفاتحة، يعني لو استعجلت أنت شوي تعادل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سريع الكلام صلوات الله وسلامه عليه. النبي كان إذا تكلم يستطيع أي واحد يعيد كلامه، النبي كان إذا تكلم يستطيع أي واحد يعيد كلماته كلمة كلمة. ولما سئلت إحدى نسائه رضي الله عنها عن قراءة النبي كان يقرأ القرآن مدا، أو تقول كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته، طبعا الحمد الرحمن الرحيم يمد بها صوته، مالك يوم الدين، وكان يقرأ مالك يوم الدين في قراءة السبعية لا شك ولا ريب، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين قراءتان سبعيتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قراءة النبي مدا مدا عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا استطعت أنك تقرأ الفاتحة، إذا كنت ما عندك فرصة اقرأ عندما يقرأ الاستفتاح الإمام حقك، لأن قراءة الفاتحة أولى من الاستفتاح. قراءة الفاتحة لأنها وصفت بالركنية أو الشرط أو الفرضية أو الفرضية، فلكن الاستفتاح ما هو فرض من السنن، لو تركته ما أفسد صلاتك، ما أفسد صلاتك. فأنت إذا لقيت إمامك ما يسكت بعد الفاتحة اقرأ الفاتحة. قال لي واحد طيب إذا قرأت قبل الفاتحة، واحد مرة حتى أدعي طالب علم يقول لي إيش إذا قرأت الفاتحة في وقت الاستفتاح من صد سبكت الإمام؟ أنت ما سبكت الإمام، الإمام أنت المطلوب بتتباعه بمتابعته. إذا كبر كبر، وإذا ركع فركع، وإذا رفع فرفع، وإذا سجد فاسجد، وإذا جلس فاجلس، وإذا قال السلام عليكم السلام يعني سلم. أما كونك تقرأ قبله آية أو بعده آية ما هي مسابقة ولا لها دخل أبدا.
فأنت تقرأ في سكتات الإمام، إن قدرت توزئ إن كنت تعرف إمامك في سكتاته تقدر تقرأ الفاتحة ولو تجزئها في السكتة الأولى شوية وفي الثانية شوية وثالث شوية ما في معنى. إذا لم تستطع ذلك افرض إمامك أول ما يقول الله أكبر يقول الحمد لله رب العالمين. في أم يعملوا كذا؟ في أم يعملون كذا؟ ما هو كل الأم علماء. فأنت ما عليك إذا لم تستطع القراءة حاول في سكتات بأي طريقة تقترث آية آيتين من الفاتحة، إذا عجزت فلا شيء عليك، لا تكون الفاتحة حينئذ فرضا عليك، وإمامك متحمل لهذه ولا وزر عليك البتة وصلاتك صحيحة. لكن إذا كنت إماما أو كنت منفردا لا بد من قراءة الفاتحة في السرية سرا وفي والجهرية جهرا إذا كنت إماما أو منفردا. هذا طبعا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام صلاة جودها وآت الزكاة. طبعا بسيطة، كل ما يكون عندك وعندك 125,000 وأنت إذا طلحت من 125,000 أنت تعرف أنا والله مجرب. هو النبي قال ما نقص مال من صدقة. صحيح لو عندك 1,000,000 وطلحت منه 25,000 وجدت عنده بعدين لقيته 1,000,000 إلا 25,000، لكن أنت ما تدري إن 25,000 اللي طلعتها منه يجعل الله البركة في الجزء الباقي أضعاف 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 25,000 اللي طلعتها، لأنه ما نقص مال من صدقة. والصدقة تزيد المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. فالمجرب إن اللي يأتي الزكاة اللي يؤتي الزكاة يوسع الله عليه ويأتيه من حوارزقه من حيث لا يحتسب، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة، بقي نقطة، ولم يخشى إلا الله. هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا. الناس يحسبونها سهلة بس يمر عليها مرور عابر، مرور الكرام اللي يقولون دوما في كرام اللي يمرون عليه دون أن يستفيدوا منها. لأن كلمة لم يخشى إلا الله يعني لا يدخل في قلبه خوف السر إلا من الله وحده، لا يدخل في قلبه خوف السر. افهم كلمة خوف السر دي بشرح، لم يخف من أحد خوف السر إلا من الله وحده. يعني يكون قلبه، لأنك أنت افرض أن واحد تبغضه وتتجمل معه وتبين له انك مطيع وسميع وانك معه، انت ما بتخاف خوف السر، انت خايف ظاهرا بتبين له ظاهر. لكن الناس اللي يروح مثلا انا البدوي في مصر او في الشام والدسوقي او في العذروس في العداد او هذا اللي في الشام والحسن والحسين اللي ينادوهم بقبابهم وقبرهم يكونوا موجودين هناك، لأن الحسين له في الشام قبة وفي مصر قبة وفي العراق قبة وفي كل حتة قبة، وهو ما قطع جلده وحط كل واحدة جلده، ورأس الحسين ما طبت مصر وجسم الحسين ما طب مصر، ولا واحد من أصحاب من هؤلاء. إنما جاء العبيد اليهودي اللي يسمونه معز لدين له مذل لدين الله اليهودي، العبيد اللي يسمونه معز الفاطمي، جاب جثث لما احتلوا القاهرة، بنوا القاهرة واحتلوها سنة 351 هجرية، جاب جمال وحمير محملة بأكياس وفيها جثث يدعي أنها جثث، ولما وصل لمصر خلى جوهر الصقلي خطط وقال هذه جثث الحسين حفظ عليه قبة لأول مرة في تاريخ الإسلام، وهذا لزينب بنت الحسين بنت علي، وهذا لسكينة بنت الحسين، وهذا لفلان العلي بن زين العابد. والله ما طب مصر ولا شفاء ولا بعينهم لا حي ولا ميت، ولا دخلوها بحال من الأحوال. معروف في التاريخ وين دفنوا وين ماتوا، معروف في تاريخ أصحاب النبي وين دفنوا وين ماتوا، اللي هو أهل البيت، أهل البيت معروفين وين دفنوا وين ماتوا. فصار هذا اليهود الخبيث اللي يسمونه المعز لدين الله الفاطمي وهو مذل لدين الله اليهود العبيدي من أتباع أبناء ميمون القداح، أبوه يهود وأمه مجوسية كان من أهل سلامية من الشام، هذا اللي جاب هالجثث وعمل هالقبر. فصار الناس يخاف من الحسين أكثر من يخاف من ربنا، ويخاف من البدو يقول تراه يغضب بسرعة، يقول واحد منه للثاني تراه يغضب بسرعة، إياك إياك إنك تعمل شيء يغضبه. هو لو حي والله ما درى عنك، والله لو انه في غرفة وحي ما مات ولا جاء شيء والله ما يدري عنك وانت بينك وبين الجدار. الانبياء ما كانوا يعلمون الغيب، الانبياء ما يعلمون الغيب. ابراهيم عند الملائكة ويحسبهم ضيف يأكلون الطعام والملائكة ما يأكلون الطعام، ولما رأى ايديهم لا تصل الى كرهم واوجس منهم خيفة. والنبي ولوط عليه السلام لما شاف جماعة الخساس يركضون وراء الملائكة يحسبونهم ابناء يجرون وراهم، قال لا تقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ المهم لما لقاهم بدأ يدخل الضيوف، يدخل الضيوف ويحاول يسك الباب. قالوا له يا لوط، وما يعرف إنهم ملائكة، يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. هذا والنبي محمد عليه السلام في أمور كثيرة ما يعرف إلا على ذا عليه الصلاة والسلام. هلا الله أعلم، وصلى الله على نبينا.